بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. جاء في نهج البلاغة كلام لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حول القرآن الكريم، يقول فيه: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والدليل الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وأنه ليس بعد القرآن من فاقة ولا قبله من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه الشفاء من الداء الأكبر، الكفر والنفاق والغي والضلال، وأنه ما جالس أحد هذا القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى، واعلموا أنه شافع مشفع وماحل مصدق، من شفع له شفع فيه، ومن محله صدق عليه، وهو كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. القرآن في نهج البلاغة كما تحدث عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا هو عنوان حديثنا لهذا اليوم. في البداية لابد أن نشير إلى قضية أساسية، وهي اتفاق المسلمين على أن هذا القرآن الموجود بين أيدينا هو القرآن النازل من عند الله سبحانه وتعالى من غير زيادة ولا نقصان. وإذا ذكر بعضهم من أي فريق كان غير هذا الأمر، فإن هذا القول ساقط ولا يعبأ به كائنا من كان قائله. الذي اتفق عليه المسلمون وتعضده الأدلة أن هذا القرآن الكريم الموجود بين أيدينا هو الوحي النازل من الله على رسوله بلفظه ونصه من غير زيادة حرف فيه ولا نقيصة كلمة منه. ويشير إلى هذا المعنى كثير من الأمور، منها ما ورد في القرآن الكريم من قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن مقتضى حفظ الله تعالى لهذا القرآن الكريم ألا يزاد فيه وألا ينقص منه، وإلا لما كان هذا القرآن محفوظا، ما كان هذا الكتاب مصونا. مقتضى الحفظ والصيانة أن يعتقد الإنسان بعدم الزيادة والنقصان في ألفاظه. كذلك أيضا قول الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الباطل لا يتطرق إلى هذا الكتاب المحفوظ من قبل الله عز وجل، ولا ريب أن دعوى النقصان كدعوى الزيادة هي من الباطل الذي لو تحقق في القرآن الكريم فإن الباطل قد أتى هذا القرآن، والحال أن الله تعالى قد أخبر عن كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إلى غير ذلك من الأدلة التي أقامها المتكلمون والفقهاء المسلمون والمفسرون على هذه القضية، بحيث أصبحت لا تحتاج إلى كثير عناء للاستدلال عليها. لو نظرنا إلى هذه الكلمة وهذه الخطبة من أمير المؤمنين عليه السلام التي تناول فيها جانبا من الحديث عن القرآن الكريم لوجدنا فيها تأكيدا على هذا المعنى أولا، فإن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن هذا القرآن، اعلموا أن هذا القرآن إشارة إلى قضية معينة مشخصة محددة الأبعاد، فلو كان القرآن ذا نسخ متعددة في بعضها زيادة وفي بعضها نقيصة ولم يكن شيئا مجموعا محددا كاملا لما صحت الإشارة إليه بهذا القرآن. اعلموا أن هذا القرآن إشارة إلى وجود كتاب محدد المعالم، معروف الآيات، محسوب الكلمات، حتى يشار إليه بكلمة هذا القرآن. اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والدليل الذي لا يضل. أيضا لو فرضنا أن القرآن الكريم فيه نقيصة أو زيادة لكان هو الناصح الذي يغش والمحدث الذي يكذب والدليل الذي يضل. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هو، لو أردنا تمثيله وتشبيهه، بخلطة معينة للسعادة البشرية. هذه الخلطة لو تمت الزيادة فيها أو النقيصة منها تكون كما يتحدثون عنه من تركيبات الأدوية لدى الأطباء، فزيادة بعض العناصر فيها وانقاص بعض العناصر الأخرى منها ينتهي إلى الإضرار بهذا المستعمل، بهذا المتناول للدواء. القرآن الكريم لو كان فيه نقص، لو كان فيه زيادة، لما كان كما قال أمير المؤمنين عليه السلام هو الناصح الذي لا يغش والدليل الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب، لكان بناء على ذلك يغش، لكان بناء على الزيادة يضل، لكان بناء على النقيصة يكذب. والحال أنه ناصح لا يغش ودليل لا يضل ومحدث لا يكذب. إننا نجد ما نقله بعض المفسرين من أن قوما من المسيحيين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله تغيير حرف واحد في آية من آيات القرآن الكريم. ما ورد في سورة الكهف حتى فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. أراد بعض المسيحيين أن يغيروا حرفا في هذا المكان، قالوا لأن هذا ينتهي إلى حسن النظر لتلك القرية وتلك المنطقة التي كانت الناصرة كما زعموا، فإذا تغير هذا اللفظ ينقلب المعنى من إباء أهل تلك القرية وامتناعهم عن ضيافة موسى والخضر إلى القيام بالضيافة. قالوا يا رسول الله بدل فأبوا أن يضيفوهما نريد أن يكون فأتوا، وهذا لا يرتبط به حكم شرعي ظاهرا، وإنما قضية وقصة من القصص لكي لا تكون تلك القرية ذات سمعة سيئة، بدل أن تشير الآية إلى امتناع أهلها عن الضيافة تشير إلى ضيافة أهلها لموسى والخضر. ولا ريب ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وآله قد رفض ذلك وامتنع عليهم، لأن هذا ليس بيده، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما قد يوجد في بعض كتب المسلمين من آراء أو روايات، سواء كان عند بعض الشيعة أو كان عند بعض السنة، من أن القرآن الكريم فيه زيادة أو نقيصة، هذا كلام ساقط ولا يعبأ به ولا يلتفت إليه، وقد قام الإجماع على عدم الزيادة قبلهم وبعدهم، ودلت الأدلة النقلية والعقلية على ذلك. هنا أيضا توجد إشارة من قبل أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذا المعنى، عندما يقول اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والدليل الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب. ماذا في القرآن الكريم؟ ما الذي نرجو من القرآن الكريم عندما نؤمر بتلاوته وقراءته والنظر فيه والتدبر في آياته؟ انظروا إلى حديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في موضع آخر، يقول ذلك القرآن، وهنا كما ذكرنا أيضا إشارة إلى قضية خارجية محددة ومشخصة، ليس فيها زيادة ولا نقيصة ولا اختلاف بين هذا الكتاب وذاك. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عن، ألا إن فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. أربعة عناصر في هذه الكلمة وثلاثة عناصر في الكلمة الأولى التي نقلناها، يتحدث فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه عن القرآن الكريم وما فيه. في الكلمة التي ذكرناها قبل إذن يقول كتاب الله، وهو كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. فإذا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يعنون بعض العناوين التي نستفيدها من القرآن الكريم وهي موجودة فيه، فيذكر أولا أن فيه علم ما يأتي. ما يأتي وليس موجودا الآن. كملاحظة نريد أن نقول أن الحديث عن المستقبل والتخطيط للمستقبل يعتبر من أهم المعارف الإنسانية التي تؤثر على حياة الفرد وعلى حياة المجتمعات. الذي يستطيع أن يخطط لمستقبله من الأفراد بنحو صحيح وسليم يستطيع على أثر ذلك أن يتبع خطته ثم يصل إلى أهدافه. المجتمعات التي لا تفكر في المستقبل ولا يوجد لديها علم به ولا تعرف ما تريد في المستقبل، هذه المجتمعات تبقى رهينة الواقع الموجود وربما تأخرت. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول في القرآن الكريم: علم ما يأتي، علم المستقبل، علم التخطيط للمستقبل، باعتبار أنه يعطي للإنسان قواعد عامة لو اتبعها هذا الإنسان فإنه يستطيع أن يخطط لمستقبله تخطيطا حسنا. لا نريد أن نقول أن في القرآن الكريم خططا مستقبلية تفصيلية للفرد وللمجتمعات، لا نقول هكذا، ولكن فيه قواعد عامة، فيه أصول، فيه توجيهات من شأن من يتبعها أن يحقق لنفسه المستقبل الزاهر، سواء كان على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمعات. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول في القرآن الكريم: يوجد علم من العلم الموجود في القرآن، هو علم ما يأتي، علم المستقبل، كيف تخطط لمستقبلك كفرد وكمجتمع. يبقى للحديث بقية، ماذا في القرآن الكريم؟ في حديثه عن الماضي، حكم ما بين الناس، إلى غير ذلك، نتحدث عنه إن شاء الله في وقت آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بالقرآن وبنهج أهل البيت عليهم السلام إلى سبل السلام، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.